بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم التأصيل في علم التجويد الدرس الأول.
إذن هذه فكرة الموضوع، هذه فكرة الموضوع، أننا لن نناقش القضايا التفصيلية هذه بالطريقة السائدة، وإنما سنناقش بذور وأصول هذه القضية، ونناقش أيضا الكتب التي طرحت علم التجويد قبل أن يترسخ هذا العلم عند المتأخرين بعد ابن الجزري، لأنه بعد ابن الجزري بالذات صار علم التجويد له لبنات معينة ومعروفة وموضوعات معروفة استمرت واستقرت على وتيرة واحدة. سنناقش أيضا هذه القضية، ونأخذ أيضا من خلال فهرس بعض الكتب ستكون إن شاء الله بين يديكم، نعمل موازنة بين طريقة طرح بعض العلماء المتقدمين وطريقة طرح المتأخرين إذا جاءوا بعد ابن الجزري بالذات، وكذلك ما هي الموضوعات التي كان يعنى بها المتقدمون ثم إننا لا نجدها في كتب المتأخرين، صارت هذه الموضوعات غير موجودة، فسيكون إن شاء الله شيء من هذا أيضا موجودا. أيضا من القضايا التي ستدخل في تأصيل هذا العلم وهي مهمة جدا أن سنقرأ فقر من بعض الكتب، ومن أهم الكتب اللي سنقرأ منها فقرا، أقول من الكتب التي سنقرأ منها فقرا الكتاب لسيبويه، واحتمالا نأخذ أيضا من كتاب الإقناع في القراءات لابن البازش أيضا نصوص، والمقصد من هذا وقد يكون من غيرها، لكن المقصد من هذا هو الاطلاع على تدوين هذا العلم عند هؤلاء العلماء المتقدمين وكيف كانت بذور هذا العلم، لأنه كما قلت لكم أنه من المشكليات عندنا هو فيه انقطاع وانفصال بين علمنا وبين علم هؤلاء المتقدمين وكتاباتهم، فإذا اطلع واحد منا على علوم هؤلاء صار يخطئهم لماذا؟ لما استقر عنده من العلم المتأخر الذي قد يكون فيه غيره وهو صحيح لكنه لم يطلع عليه، وسنلاحظ إن شاء الله هذه القضية. قد يقول قائل لماذا نناقش هذا الموضوع؟ يعني لماذا نناقش التجويد؟ أول قضية لنتفق عليها، هل التجويد من العلوم الإسلامية أو لا؟ يعني مسألة، يعني هل نعد التجويد من العلوم الإسلامية أو لا؟ نحتاج إجابة. جميل، يعني إذن هو من العلوم الإسلامية، هل في أحد يخالف بأن التجويد ليس من العلوم الإسلامية؟ جميل، إذن لو احنا الآن على سبيل المثال أردنا أن نوازن بين على سبيل المثال علم المنطق من ناحية النشأة وعلم التجويد من ناحية النشأة، علم المنطق هل هو من العلوم الإسلامية؟ ليس من العلوم الإسلامية، إذن هو طارئ على العلوم الإسلامية، أما علم التجويد فهو من العلوم إيش؟ الإسلامية. إذن هذا بحد ذاته يجعلنا نناقش هذا الموضوع ونحاول أن نؤصله، وما دام من العلوم الإسلامية إذن نحن بحاجة إلى معرفة أصول هذا العلم. طيب، ما دام من العلوم الإسلامية ننظر الآن هذا العلم من العلوم الإسلامية مرتبط بماذا؟ لأن عندنا الآن العلوم الإسلامية إما ترجع إلى الكتاب وإما ترجع إلى ماذا؟ إلى السنة. طيب الآن هذا العلم يرجع إلى أي الأصلين؟ إلى الكتاب، لكن يرجع الكتاب، الكتاب فيه جملة من العلوم ولا لا؟ لأن الآن القرآن فيه جملة من العلوم، هذا العلم بالذات يرجع إلى أي العلوم المرتبطة بالقرآن؟ إلى علم أدائه ولا لا؟ إذن علم التجويد في الحقيقة يرجع إلى ماذا؟ إلى علم الأداء، إلى أداء القرآن، وهذه مهمة. لماذا؟ لأن من نقول علم الأداء هذه سنبني عليها معلومة وفائدة فيما بعد، لكن نعرف الآن أنه هذا العلم إذن هو في الحقيقة مرتبط بعلم الأداء، يعني كيف يؤدى القرآن، كيف يتلى القرآن. إذن علم التجويد هو في الأصل يرجع إلى هذا المعنى، أنه كيف يتلى القرآن، كيف يؤدى القرآن. طيب، ما دام من العلوم الإسلامية هو مرتبط بالقرآن من جهة الأداء، مرتبط بالقرآن من جهة الأداء، فهذا الآن الأداء نأخذ أيضا فائدة وسنرجع إليه مرة أخرى، هل يمكن لهذا الأداء أن يدون، أن يكتب، أو أن بعضه يمكن كتابته وبعضه لا يمكن إلا من طريق التلقي؟ أيوة، لو تأملنا الآن علم الأداء هذا بعضه يمكن أن نصفه ولا لا؟ يمكن نصفه من طريقة الكتابة، ونقول مثلا الآية الفلانية أو الكلمة الفلانية تقرأ هكذا أو الحكم الفلاني يقرأ هكذا وصفا، لكن الأصل فيه هل هو الكتابة أو المشافهة؟ نعم، إذن الأصل في علم التجويد اللي هو علم الأداء هو الأصل فيه في الحقيقة المشافهة. فالمشافهة هي الأصل، وضبط هذه المشافهة بالكتابة فرع عن ذلك. الخلاف الذي يقع فيما بعد، في الخلاف الذي يقع بين العلماء في قضية المشافهة، أن كل واحد منهم أراد أن يضبط المشافهة بالمكتوب، فوقع خلاف بينهم في توصيف هذه المشافهة، كما سنقرأ إن شاء الله كما قلت لكم، ولعل الله سبحانه وتعالى يسر أن نقرأ من كتاب ابن الباذش، لأن فيه إشارات إلى خلافات بعض العلماء في ضبط بعض القضايا المرتبطة بالتجويد، يعني بعض القضايا المرتبطة بالتجويد. فإذا من المهم جدا أن ننتبه إلى هذه الحيثية، أن علم التجويد في الحقيقة قائم على ماذا؟ على المشافهة. وسيظهر لنا إن شاء الله من خلال النصوص أنه بالفعل هذا العلم علم قائم على المشافهة، هذا هو الأصل فيه. وأن قضية ضبط هذه المشافهة جاءت متأخرة، وأيضا سيقع فيها خلاف، لأن المشافهة كما سيظهر إن شاء الله لاحقا يصعب إيش ضبطها، لكن على الأقل بقيت هذه المشافهة باختلافاتها ممكن نقول إن هي القراءة النبوية بأحد هذه الأوجه الموجودة من اختلافات القراء فيها. أيضا الذي يدعونا إلى نقاش هذا الموضوع وهي قضية أخرى، أنه في هذا العصر بالذات وكان قبله أيضا خرج أناس ينددون بعلم التجويد على مراتب في تنديدهم، فمنهم أصلا من لا يعده من العلوم أصلا ويخرجه، وهم لا نريد أن نناقش مفهوم العلم، لأن مفهوم العلم حتى أصابه إشكالية إيش المنطق في قضية التصورات والتصديقات. فلما نأتي للعلوم الإسلامية نريد أن نطبق عليها هل مثلا علم التجويد من باب التصورات ومن باب التصديقات، نقع في إشكالية في مفهوم العلم، فلن ندخل في هذه القضية. لكن إحنا عندنا العلم هو ما يتعلم، فالآن ويكون له مسائل مضبوطة ضبطا خاصا، بمعنى أنه على سبيل المثال حينما نأتي إلى مثلا قضية معينة نقول مثلا الفاعل مرفوع، هذه قضية علمية ولا لا؟ لما تسأل طالب العلم الفاعل مرفوع، هذه نفترض مثلا نضع له إجابات متعددة، الفاعل مرفوع من علم النحو، من علم البلاغة، من علم التجويد، من علم اللغة، يضعها في أي علم؟ من علم النحو ولا لا؟ لأنها صارت هذه العلوم مضبوطة ضبطا خاصا، وصار يعرف طالب العلم انتساب هذه المسائل إلى هذه إيش العلوم، يستطيع أن يميز الانتساب أن هذه المسألة من علم النحو، هذه المسألة من علم التجويد، هذه المسألة من علم اللغة، وهذه المسألة من علم البلاغة، لأن هذه العلوم ضبطت ضبطا خاصا. فأي ضبط خاص لشيء من المسائل المتكاثرة يجعلها علما مستقلا، هذا مرادنا بالعلم. فلكي نخلص من هذه الإشكالية التي بعض يعني العلماء رحمهم الله دخل في هذه الإشكالية أو حاول يناقش بعض القضايا، مثل ما ذكر مثلا على سبيل المثال الطاهر بن عاشور لما ناقش علم التفسير هل هو علم أو ليس بعلم، هو لم يجعله علم بناء على مفهوم أن العلم إما يكون من قبيل التصورات أو التصديقات، وكذلك الزرقاني لما ناقش مفهوم العلم، فلا نريد أن ندخل في هذه القضية، إنما نريد أن نعرف أن العلوم الإسلامية هذه طبيعتها وتطلق عليها على أنها علوم، فنكتفي بهذا أن علم التجويد علم مستقل قائم بذاته له المسائل الخاصة والمضبوطة. هذه المسألة من علم التجويد استقر في الأذهان عند طلبة العلم، هذه القضية. هذا الموضوع كما قلت لكم هو علم يكون له رأي في التجويد، وكما قلت لكم هذا الرأي يتفاوت، ولا نريد أن نناقش قضية وجوب أو غير وجوب، لأن نريد أن نناقش كما قلت لكم ماذا قلت لكم قبل قليل، هل هو من العلوم الإسلامية؟ لما نقول من العلوم الإسلامية على الأقل هذا مدخل يجعلنا نعتني بهذا العلم، ولو كان على الأقل اعتناء قليلا لا نرفضه رفضا إيش تاما. فما دام من العلوم الإسلامية فأي معترض عليه يحتاج يعني في اعتراضه إلى أن يأتي بدليل يخرجه من هذه العلوم الإسلامية لكي لا يكون من العلوم التي يعتني بها طالب العلم، وهذا صعب. بعضهم أنكر وجوب التجويد لا بأس، بعضهم أنكر أن يكون أصلا التجويد من العلوم أصلا، وقال يقرأ القرآن كل واحد يقرأ، كلنا عرب والإنسان يقرأ القرآن بسليقته العربية، هذا بعضهم قالوا، معناه أنه إذا ألغى إيش أي شيء يسمى علم التجويد، يعني لا يعتبر بعلم التجويد. أيضا مقابل هؤلاء وهو أيضا داخل ضمن لماذا نناقشه، أن عندنا أناس أيضا من أهل التخصص من أهل الإقراء أيضا تشددوا وبالغوا في قضايا هي في الحقيقة داخلة في باب الاجتهاد، أو أحيانا تدخل في ما يفوق الطاقة البشرية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأه ويتعتع وهو عليه شاق فله أجران. طيب، فإذا الآن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في عندنا أناس سيكونون بلغوا المهارة التامة، وفي أناس يصعب عليهم إيش؟ التعلم قراءة القرآن. فإذا الصواب أننا نتعامل مع هذه الطبقات كل بحسبه، كل إيش؟ بحسبه. لكن الملاحظ أحيانا أنه بعض من يدخل في علم التجويد تجده قد بعضهم يزعم أنه يتمنى لو قطع الصلاة بسبب أنه قرأ وراء الإمام فلاني كذا أو كذا، وهذا هذا ليس بصواب. لماذا؟ لأننا لما ننظر الآن العالم الإسلامي بهذه الكثرة المتكاثرة، والمسلمون من نعمة الله سبحانه وتعالى صاروا يعودون إلى المساجد، هل نستطيع يعني عقلا، يعني نناقش عقلا، هل نستطيع أن كل إمام في كل مسجد في أي مكان أننا نعلمه التجويد كما نعلم التجويد اليوم؟ لا يمكن. فإذا نحن نطلب من المسلمين شيء على قدر طاقتهم، لكن الذي يقصر وهو في محل الإمامة ويستطيع أن يتعلم هذه قضية أخرى. لكن نتكلم إحنا الآن عن العموم والجمهور، لأنه أحيانا نسمع بعض يعني من هم من أهل التخصص يكون عندهم عيب شديد ونقد شديد لبعض الأئمة أو لبعض من يقرأ القرآن، فنحن نريد أن نوازن بين هؤلاء بين هذين الطرفين، يعني طرف الذين لا يرونه وطرف الذين يبالغون ويشددون فيه تشديدا شديدا، مع أن بعض القضايا التي يشددون فيها كما قلت لكم قد تكون خارجة فوق طاقة الإنسان، أو قد تكون قضايا إيش خلافية اجتهادية يسوغ فيها إيش تعدد القراءة، يسوغ فيها تعدد القراءة يتعدد الأداء كما سيظهر إن شاء الله لاحقا. إذن هذه بعض أو هذه بعض الأسباب. نذكر منها أيضا سبب أخير، يعني لماذا نناقش الموضوع والذي بدأت به حديثي، أنه الحقيقة أريد أن أدفع نفسي ومن هو من أهل التخصص، وأن يسمح لي أيضا أهل التخصص لأن لست منهم في هذا المجال لكني قراءات أعرضها أمامهم، أن نرجع إلى أصول هذا العلم، لأني أقول إن فيه كنوزا، وأضع تحت كنوز أيضا خط كيش أخضر، الأخضر أحسن من الأحمر ما يدل على الخطر، يعني خط أخضر، إنه بالفعل فيه كنوز نحتاج إلى إبرازها، يعني نحتاج إلى إبرازها، ونحتاج إلى أن نعيد الناس إلى قراءة القرآن كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وكما كان الصحابة وكما كان التابعون إلى يعني القراء الكبار يقرؤونه سهلا ميسرا دون التعقيدات التي نسمع أن فلان من الناس وسمعته في الرياض أنه إنسان قرأ عليه الفاتحة 7 أشهر حتى ضبطها، يعني هذا الذي قرأ عليه 7 أشهر حتى ضبطها في إشكال إما في المقرئ وإما في القارئ الذي يقرأ عليه ولا لا، يعني مو معقول، يعني لا يمكن تصور. أو نسمع مثلا بعض الأحيان يقول لك الضاد هذه وإشكاليات المعروفة هذه لم يقرأ بها على وجهها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر، يعني أنا ليس لنا عقل، يعني على الأقل نناقش يعني عقليا يعني. طيب الآن من اللي مسك هالأمة كلها على سبيل المثال، من اللي وقف أمام هذه الأمة كلها يعني على صعيد واحد ومسكها من بداية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عصنا هذا وعرف هذه القضية؟ يعني إيش من هاللي ما شاء الله ما سمع كل هالخلائق وعرف أنه ما ضبط الضاد إلا الرسول وعمر؟ طيب الرسول قبلناه عربي نزل على القرآن الآخرة، بالله العرب الآخرين ما كانوا يعرفون الضاد؟ ما هي الآن كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم والضاد عندهم معروفة ما فيها أي إشكال، فكيف يجوز وكيف يسوق أن نقول هذا القول؟ وكأننا في الحقيقة وأني أعتذر إليكم من هذا نلغي عقولنا في مثل هذه القضية، ومن التي ليس طبعا ليس لها لا زمام ولا خطام كما يقال، ما لها سند ولا شيء، من قالها ما ندري إلى الآن، يعني هل يعقل ما في أحد يضبط الضاد الاثنين؟ إذا ما صارت ضاد ولا صارت عربية. فإذا قصدي من هذا أن ننتبه إلى مثل هذه القضايا، أن نحتاج إلى أننا نؤصل هذا العلم، نخرج من هذه الشوائب ونعيد إليه أشياء من المهم أن تعود ومن المهم أن يلتفت إليها التفاتا تاما، وأن يعرف أن هناك في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما كان بين الصحابة أشياء نحن غفلنا عنها بسبب يعني طريقة التعلم. ولست ألوم طريقة التعلم هنا، أيضا أستطرد القضية مهمة جدا وأعتذر لكم على الاستطرار لكن مهم، وقد ناقشته سابقا أن هناك بعض الناس يأتي إلى قضية يقول المتقدمون إيش والمتأخرون في عموم العلوم، في عموم العلوم، ويجعل موازنة بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين. هذه الموازنة الحقيقة يجب أن ننتبه لها، أن تحتاج إلى ميزان، يعني نحتاج إلى ماذا؟ إلى ميزان. بعض الناس ينسب نفسه إلى علم المتقدمين. أقول لأيها الإخوة في هذه القضية أنه لا يمكن أن نصل إلى علم المتقدمين إلا بعلم المتأخرين. ما في طفرة النظام، يعني في أحد تعرفون طفرة النظام؟ ما يمكن أحد منا يعني يحصل على هذا بطفرة النظام، ينتقل من مكان إلى مكان وفي الوسط مكان عبور ما يمر عليه، ما يمكن. إذا لا نستطيع أن نعبر إلى علم المتقدمين إلا بماذا؟ بالمرور بعلم المتأخرين. لما نحن نأخذ علم المتأخرين ونفهمه ثم ننظر في علم المتقدمين يحدث عندنا موازنة في الذهن، موازنة في الذهن. ولأضرب مثالا وأستمعكم عذرا بهذه الإطالة، لأضرب مثال وأنا ذكرته إذن سابقا لكن يتضح المقال. الآن لما نأتي سؤال، أنا مثلا أقول لكم على سبيل السؤال، الأخبار تنسخ، يعني إذا أخبر الله بخبر فإنه ينسخ، ما الجواب عن ذلك؟ ها؟ الأخبار لا تنسخ ولا لا؟ إذن قاعدة من قواعد النسخ إنه إيش؟ إن الأخبار إيش؟ لا تنسخ ولا لا؟ ماشي الآن؟ هذا علما، هذا علم تأصل فيما بعد، يعني القاعدة هذه ما تأصلت إلا فيما بعد، في القرن الثالث وما بعد، إنه الأخبار لا تنسخ. جميل؟ هذه القاعدة الآن، تمام؟ في أحد يخالف هذه القاعدة؟ بمعنى إن الله سبحانه وتعالى إذا قال الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا خبر، هل يمكن أن نجد نسخ لهذا الخبر؟ أنه يأتي خبر من الله أنه لم يخلق السماوات والأرض؟ لا يمكن ولا لا، لأن نسخ الخبر يدل على ماذا؟ على التكذيب، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. اتفقنا على هذا؟ طيب، قول سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، يقول ابن عباس نسخها قوله إلا الذين آمنوا. الآن الشعراء يتبعهم الغاوون خبر ولا ما هو خبر؟ وابن عباس الآن مو حبر الأمة وترجمان القرآن يقول إيش؟ نسخها إلا الذين آمنوا. طيب الآن صار فيه، الآن صار فيه في الذهن، الآن في إشكال وما في إشكال؟ في إشكال ولا لا؟ الآن نقول الأخبار لا تنسخ، وابن عباس يقول هذا الخبر نسخ، صار فيه إذن تعارض ذهني ولا لا؟ فنحتاج الآن إلى ماذا؟ إلى الموازنة. إما أن تكون القاعدة خطأ التي أسست، وإما أن يكون مفهوم النسخ الذي أراده ابن عباس إيش؟ غير مفهوم النسخ الذي قلنا فيه الأخبار لا تنسخ ولا لا؟ إذن هذا هو الحل الوسط. فإذا تدرجنا بهذا الأسلوب صار فيه إشكال بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين؟ ما فيه إشكال، فيه توائم، يعني يكون فيه إيش؟ نوع من التوائم. نعم قد يكون في بعض الأحيان وفي بعض العلوم إشكالية، نعم، لكن أنا أقول أنه نحتاج دائما إلى إيش؟ إلى محاولة الموازنة والموائمة. ومن باب الفائدة أيضا، ترى قضية المصطلح هي أشكل شيء في العلم، يعني كثير من الخلافات ترد بسبب المصطلح. ولعلكم تذكرون مثلا في العقيدة قضية لفظي بالقرآن مخلوق والكلام الذي دار حولها وحصل ما حصل بين حتى علماء من علماء السنة ولا لا؟ والمشكلة جاية في ماذا؟ في مشكلة مفهوم المصطلح. ولهذا إذا تحررت المصطلحات سنجد أننا في كثير من الأحيان نوائم بين هذه المعلومات ولا يكون عندنا إشكال. هذا من باب التنبيه. وسيرد عندنا أصلا في التجويد كثير من هذه القضايا مرتبطة أصلا بالمصطلح. لما ما نفهم المصطلح الذي يتكلم به الذي في القرن الخامس ويتكلم عن قضية قضية التجويد وإحنا استقر عندنا المصطلح بمفهوم آخر، سيقع هذا التصادم. إذا نحتاج إلى أن نعرف، نتعلم ما علمناه الآن ثم نرتقي بعد ذلك لنعرف ماذا يريد هؤلاء المتقدمون بهذه القضايا. فإذا هذا أيضا من المهم جدا، وأعتذر عن مثل هذه الاستطرادات لكنها لعلها تكون مفيدة في هذا الباب. طيب، أيضا الموضوعات التي ستطرح، يعني كما قلت لكم قبل قليل ولا أريد أن أعيدها، ولكن من كما قلت لكم سيكون عندنا نظرة إلى الآيات والأحاديث التي وردت بها قضايا مرتبطة بالقراءة، يعني كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا سنضطر إلى مناقشة المصطلحات. أقل ما أريده الآن أو الذي أريد أن أصل إليه فقط أن ننتبه إلى أن هناك مصطلحات في هذه الأحاديث نحتاج إلى أن نعرف معناها والمراد بها، قد لا نصل إلى نتيجة في هذا الحوار، لكن على الأقل أنه يبقى في أذهاننا أنه مثل هذه الآثار تحتاج إلى زيادة دراسة وزيادة تعمق. فلنبدأ الآن بهذا الموضوع ونأخذ بعض الآيات المرتبطة بالأداء. إيش أشهر آية في الأداء؟ نبدأ بها. ها؟ شوف لاحظ أنه في آية أخرى مرتبطة. لو أنا الآن سألتكم أيضا سؤال، ما هي الآيات المرتبطة بأداء القرآن؟ نعم يا شيخ، وردت القرآن ترتيلا، في آية أخرى؟ ما في آية أخرى؟ لتقرأه على الناس على مكتن. طيب، ونزلناه تنزيلا. طيب، وأيضا لا أريد شو اسمه اللي في القرآن نفسه، يعني ما تعالى هذا اللي يطلونه اللي هو في أهل الكتاب. أحسنت، لا تحرك بلسانك تعجل به، وهذه من الآيات التي أيضا المهمة في ذلك. طيب، إذا الآن عندنا مجموعة من الآيات نحتاج أننا ندير النقاش فيها. قبل نقاش هذه الآيات، هل يمكن أن نأخذ من اسم القرآن شيء يتعلق بالأداء؟ اسمه إيش؟ يعني لما أنا أخذ المصحف وأرفع بينكم، ما أقول ما هذا؟ تقولون القرآن ولا لا؟ طيب، الاسم القرآن نفسه هل يمكن نأخذ منه شيء متعلق بالأداء؟ إلا أن القرآن مصدر لماذا؟ لقرأه ولا لا؟ يعني قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. طيب، أيضا اسم الكتاب، لاحظ أن المناخر كتب يكتب كتابا ولا لا؟ لو أنا الآن من باب يعني من باب الاستنباط قلت مثلا علم الرسم يرتبط باسم الكتاب، وعلم الأداء للتجويد يرتبط باسم إيش؟ القرآن. هل هذه الفائدة معتبرة؟ علم الرسم يرتبط باسم الكتاب، وعلم القرآن يرتبط باسم إيش؟ آسف، علم الأداء والتجويد يرتبط باسم القرآن. لو تأملناها سنجد أن لها حظ من النظر. كيف؟ الآن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أسماء هذا الكتاب، ونعلم أنه الأسماء مرتبطة بالأوصاف، يعني مثلا سمي القرآن لأنه يقرأ، وسمي الكتاب لأنه إيش؟ يكتب، وسمي الذكر لأنه إيش؟ يذكر، وهكذا. الآن لما سمي الكتاب، لما سمي الكتاب، هل القرآن كان مكتوبا كاملا؟ لم يكن مكتوبا كاملا، وهذا فيه إشارة إلى أنه إيش؟ سيكتب. فيه إشارة إلى أنه إيش؟ سيكتب. ما دام سيكتب يحتاج إلى ماذا؟ إلى نوع من الرسم، يعني يرسم هذا الملفوظ فيكتب به، فنشأ من اسم الكتاب ما يتعلق بعلم الرسم. وأيضا لما أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، دل على أنه إيش؟ مقروء، فسينشأ عنه ما يتعلق بالقراءة. كيف أقرأ؟ فلما على سبيل المثال آتي إلى إنسان من مثلا أيا كان، أقول له وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، قال لي لا، قل ليش؟ قال بسم الله إيش؟ مجريها ومرساها. طيب، لماذا قال لي؟ لماذا جعلني أميل هنا؟ طبعا نتكلم احنا على قراءة إيش؟ حفص. إذن هذه قضية أدائية ولا لا؟ قضية مرتبطة بالأداء، قضية مرتبطة بالأداء. إذن أنا أقرأ، إذن هذه مرتبطة بماذا؟ بالأداء، لأنه مرتبط بالقرآن. لاحظ قوله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما هو قرآن الفجر؟ المراد به إيش؟ الصلاة أو المقروء، يعني أيضا في بعض الأقوال عنه المقروء، يعني قرآن الفجر أي المقروء. ما هو المقروء في صلاة الفجر؟ اللي هو إيش؟ القرآن. إذن هذا أيضا كما قلت لكم يشير إلى ماذا؟ إلى أن اسم القرآن يمكن أن نستنبط منه ارتباط هذا، ارتباط علم التجويد بهذا إيش؟ الاسم، ارتباط علم التجويد بهذا الاسم. ما أدري هذه القضية واضحة أو غير واضحة، يعني نتفق عليها. طيب، نأتي الآن إلى الآيات التي ذكرتم. نأخذ، أخذنا إذن أول آية اللي قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، اللي هو أنه مرتبط بالقراءة. نأخذ الآية المشهورة في قوله سبحانه وتعالى أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لما نرجع الآن إلى الترتيل، ما هو مفهوم الترتيل هنا؟ ورتل القرآن ترتيلا. نعم، طيب، الترتيل هو تحسين الصوت إيش؟ بالقراءة. طيب، ما رأيكم لو أخذنا سريعا فقط إشارة إلى المعنى اللغوي للترتيل؟ نأخذ إشارة للمعنى اللغوي للترتيل. يقول صاحب العين الرتل تنسيق الشيء، وثغر رتل حسن المتنضد والتنضيد، ومرتل مفلج. ورتلت الكلام ترتيلا إذا أمهلت فيه وأحسنت تأليفه. وهو يترتل في كلامه ويترسل إذا فصل بعضه عن بعض. الأصمعي أيضا يقول: وفي الأسنان الرتل، يتكلم في خلق الإنسان، يتكلم عن الآن الأسنان، قال الرتل وهو أن يكون بين الأسنان فروج لا يركب بعضها على بعض، يقال ثغر رتل، والفلج تباعد ما بين السنين، وإذا تدانت وإن تدانت أصولها. ثابت بن أبي ثابت اللغوي أيضا يقول: وفي الأسنان الرتل وهو اتساق الأسنان واستواؤها. الزجاج أيضا يقول: وفي الأسنان الفلج وهو تباعد ما بين الأسنان وإن تدانت أصولها. وفي الأسنان الرتل وهو دون الفلج وهو الفروج بين الأسنان لا يركب بعضها بعضا. عندنا أقوال كثيرة من أقوال اللغويين. ماذا يمكن أن نحرر من مفهوم مادة الترتيل هنا الآن في اللغة؟ الترتيل والتباعد ولا لا؟ إن ثغر الأسنان توصف بأنها مرتلة إذا كانت إيش؟ متباعدة فيما بينها، لثغر مرتل، تمام؟ إذن الآن نلاحظ أن مفهوم التباعد هو المفهوم الموجود في مادة إيش؟ رتلة، يعني ما اللي هو التباعد والفصل. فإذن في تباعد وماذا؟ وفصل. هذا هو المعنى اللغوي. لما نرجع الآن إلى الآية في قول سبحانه وتعالى: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ما هو الترتيل المراد بالآية؟ كيف؟ لا تخطو فقط من لا نريد الآن، نريد في الأذهان الآن، ما هو الذي في الأذهان؟ لأن الآن نريد نناقش في الأذهان ثم نطرح ما ذكرته لكم الآن. لما نرجع الآن إلى كتب التجويد، ماذا تقول في الترتيل ورتل القرآن ترتيلا؟ أن يكون درجة من درجات القراءة ولا لا؟ هم يقولون الآن الترتيل إيش؟ عندنا آسف القراءة إما حذر وإما تدوير وإما تحقيق، وإما ترتيل وإما تحقيق. فجعلون الترتيل هو إيش؟ المنزلة إيش؟ الثالثة ولا لا؟ معنى هذا الكلام كما قلت لكم يحتاج من يحتج إيش؟ أن يحتج له لقضية إيش؟ الترتيب هذه المراتب. الحذر موجود والترتيل موجود، النص على الحذر موجود والنص على الترتيب الموجود، لكن النص على التدوير والتحقيق يحتاج إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى دليل. بعضهم طبعا يستدل للتحقيق بأنه يقرأ الآية حتى تكون أطول من التي هي أطول منها، أو يعني يذكرون على مرتبة التحقيق وهو محتمل. أما التدوير هذه فهي تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وليس هناك ما يدل عليه. على العموم المقصد من هذا أنه الآن وجدنا أنهم يجعلون الترتيل أحد إيش؟ منازل القراءة ولا لا؟ طيب هذه واحدة. في عندهم أيضا قضية أخرى في قوله رتل القرآن ترتيلا، أن الترتيل ما هو؟ ما يقولون الترتيل هو التجويد ولا لا؟ طيب لما نقول الترتيل هو التجويد، الترتيل هو التجويد، المشكلية هنا عندنا أتيت لقضية المصطلح. التجويد الآن الذي تريدونه في قوله رتل القرآن ترتيلا ما هو؟ يقولك التجويد اللي احنا نقرأه الآن. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بتفاصيل هذه، التجويد عندك؟ يقول لك نعم ولا لا؟ ما هو كذا؟ ما في حد درس علم التجويد؟ طيب أقول الآن في كتب التجويد، أنا ما يعني شئت أن يأتي بعض الكتب لكي نأخذ منها، بعضهم يعني يقول أن التجويد واجب ولا لا؟ التجويد واجب بدليل قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، لأن الترتيل بمعنى إيش؟ التجويد. إحنا الآن نريد أن نناقش المصطلح هذا، هل بالفعل الترتيل هو التجويد؟ ليس هو التجويد. إيش الدليل على ذلك؟ طيب جميل، إذن الآن اللي نريد أن نصل إليه أنه الآن مفهوم التجويد عند هؤلاء الذين يقولون أنه واجب ويستدلون بهذه الآية، في إشكال وما في إشكال؟ في إشكال. إن دخلنا في قضية المصطلح كما قبل قليل قلت لكم من أحيانا إشكاليتنا في المصطلحات، فإذا المراد بالتجويد هذه التفاصيل الموجودة سيقع عندنا إشكال. ولهذا احنا نريد أن نرجع إلى ماذا قال السلف في قول سبحانه وتعالى ورتل القرآن إيش؟ ترتيلا. لنأخذ بعض النصوص سريعا لنستنبط منها ما يتعلق بالترتيل. لاحظوا عبارات السلف في قوله ورتل القرآن ترتيلا. ابن عباس يقول الترتيل التبيين، رتل القرآن ترتيلا يعني يبينه إيش؟ بيانا. أيضا مجاهد روي عنه أنه قال الترتيل الترسل. الترتيل إيش؟ الترسل. قتادة قال المد. الترتيل إيش؟ المد. أيضا رواية أخرى عن قتادة التثبت، وقراءة ورواية عن ابن عباس أيضا وقال بها الكلبي قال اقرأه على هينتك. أيضا الضحاك قال القراءة حرفا حرفا والنبذ حرفا حرفا. عطاء قال النبذ الطرح، عبارة قتادة قال إيش؟ عطاء يقول النبذ الطرح. إذا نلاحظ الآن هذه العبارات ما جاءت بلفظة إيش؟ التجويد ولا لا؟ وهؤلاء العلماء هم الذين يؤخذ عنهم بيان معاني القرآن، يؤخذ عنهم بيان معاني القرآن. لما ننظر الآن إلى هذه العبارات التي ذكروها، هناك عبارات أخرى مرتبطة بأيضا آية، آية في قوله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك، أيوة ورتلناه ترتيلا، هنا تحتمل رتلناه ترتيلا اللي مرتبطة بالقراءة وتحتمل بالتنزيل، يعني أننا فصلناه تفصيلا في التنزيل يعني فرقناه كما وردت رواية عن ابن عباس، ويحتمل إيش القراءة. ولهذا بعض من يفسر الترتيل هنا بالقراءة يفسرها هناك بالقراءة، وبعضهم لا يجعل آية المزمل للقراءة والآية الأخرى اللي هي في الإسراء ليش للنزول التفصيلي، للنزول إيش التفصيلي، للنزول المنجم. لا نريد أن ندخل في هذا خلاف، لكن باب الإشارة للفائدة، لأن لو رجعتم ستجدون أن هناك خلاف في الآية الأخرى. لكن هذه الآية واضح جدا إيش أنها مرتبطة بالقراءة، لأنها مرتبطة بقيام الليل. قيام الليل عمدته ماذا؟ القراءة ولا لا؟ يا المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ما تحتمل غير إيش القراءة. فإذا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بماذا؟ بالترتيل. لما أقول مأمور بالترتيل، ما هو الترتيل هنا الآن من خلال هذه النصوص المذكورة؟ نعم إيش معليش، أن الآن النصوص اللي أنا لقيتها الآن من كلام السلف، ماذا يمكن نقول عن الترتيل المراد به هنا؟ ما هو ترتيل؟ نعم التبيين. الآن التبيين على سبيل المثال، الآن نلاحظ الآن لو واحد حدر حدرا سريعا، هذا يبين قراءته لما تتبين قراءته لما تتبين؟ ما تتبين. إذا لاحظ الآن أن القراءة بالعجلة خلاف الترتيل، خلاف التبيين. ولهذا لما قال من قال التبيين كان يشير إلى ماذا؟ لهذا المعنى، أن القراءة التي تكون إيش بتؤدى وترسل هي التي تفسر الكلام وتبينه، هي التي تفسر الكلام إيش وتبينه. ولهذا نلاحظ مثلا على سبيل المثال لما يكون واحد الله سبحانه وتعالى رزقه لسانا سريعا، أحيانا تتداخل الحروف بعض على بعض والكلمات بعض على بعض، هتقول له ما فهمتك أعد ولا لا؟ فلما يتكلم بهدوء بترسل تفهمه. فإذا لاحظ أنه الآن من مقاصد قراءة القرآن أن يسمع سماعا بينا، لأن مجرد السماع مقصود، مجرد السماع إيش مقصود، وهذه مهمة جدا إننا نفهمها. ولهذا لما أريد أن ندخل في قضية مفهوم التفسير وغيره، أنه بعض العلماء أشار إلى مجرد السماع له علاقة بماذا؟ بالتفسير، ولو في آيات أخرى. لكن المقصد من ذلك أننا نضع أصل مهم جدا في أن قراءة القرآن، قراءة القرآن لها مزية معينة، أنه مجرد السماع بهذه الصورة مقصودة قصدا عينيا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ورتل القرآن إيش ترتيلا. فإذا رتل ترتيلا يعني قرئ بتؤدى ويسر وبتؤدى وترسل، فإنه يسمع ويفهم الكلام ويدركه السامع، بخلاف القراءة الحجر لا يمكن أن يدرك فيها السامع المعاني. طيب، ولهذه لها ارتباط ماذا؟ بالتفسير، إدراك المعاني يكون بماذا؟ بالقراءة المترسلة. إذن يمكن أن نخلص هنا إلى قضية ننتبه إليها، أنه يجب هنا أن لا نقول أن الترتيل هو التجويد المراد به التجويد إيش التفصيلي. لماذا؟ لأن نحن الآن أخذنا المصطلح هذا المتأخر بالتجويد التفصيلي وجعلناه تفسيرا لماذا؟ لهذا. لا يكون هو إلا بلوازم معينة سيأتي إن شاء الله التنبيه إليها، يعني بلوازم سيأتي التنبيه إليها. طيب، ما دام الآن قلنا أن الترتيل هو الترسل في القراءة، الترتيل هو الترسل في القراءة، إذا الترسل في القراءة شيء مرتبط بإبانة اللفظ وإظهاره وتفسيره ليسمع، وتفسيره إيش ليسمع. أما القدر الزائد اللي هو بيكون التجويد، هذا نأخذه من آثار أخرى، ليس من هذا، ليس من هذه الآية. واضح اللي يريد أن نصل إليه؟ يعني الآن أريد أن نفهم إن نريد أن نسير مع هذا الموضوع شيئا فشيئا، إنه الآن الآية هنا لا يلزم أن تكون دالة على التجويد التفصيلي على القدر الزائد، وإنما يتدل على الأمر بقراءته بتؤدة وترسل لكي يسمع ولكي يكون بينا واضحا فقط. أما القدر الزائد ستأتي إيش أدلة أخرى تدل عليها. فإذا لا يصلح أن نستدل بهذه الآية على التجويد التفصيلي. اتفقنا على هذا؟ طيب، إذا الآن نأتي إلى الآية الأخرى في قول سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لاحظ عندنا الدلالة في أي لفظ في قوله إيش؟ لتقرأه على الناس على مكث. طيب، لتقرأه على الناس على مكث أيضا فيها في معنى هذه الكلمة أيضا أقوال، لكن الذي نحتاجه الآن منها في قول القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث أن بعض المفسرين أيضا أشار إلى المراد بقوله على مكث إيش؟ على ترسل وعلى تؤدة، يعني كأنه رد قوله على مكث إلى ماذا؟ إلى القراءة، كأنه رده إلى ماذا؟ إلى القراءة، ولم يرده إلى ماذا؟ إلى التفصيل، يعني تقرأه على الناس مرة بعد مرة، لا، إنما قال على مكث على تؤدة وعلى ترسل. ثم قال بعد ذلك إيش؟ ونزلناه تنزيلا، إن نزل منجما لكي يقرأ على هذه الصورة. آية: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أيضا فيها خلاف في المراد بالآية، لكن أحد وجوه هذا الخلاف أيضا مرتبطة بماذا؟ بالقراءة. لاحظ الآن الآية كل مساقها في ماذا؟ في القراءة. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه الوحي ويعالج شدة الوحي كان يحرك لسانه؟ يخشى ماذا؟ يخشى أن ينسى هذا المنزل ولا لا؟ فقال له الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نجمعه في صدرك وأن تقرأه، فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل عليك فاتبع قرآنه. اتبع قرآنه، إما اعمل به كما هو بعض التفاسير، أو اقرأ كما إيش قرئ عليك. وإذا أخذنا بالمعنى الثاني والوجه الثاني أنه اقرأ كما قرئ عليك، فهذا يكون مرتبط بماذا؟ بالقراءة. وهذا هو سياق الآيات، يعني من الآيات مرتبطة بماذا؟ بالقراءة. فكأنه إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بماذا؟ بأن يتبع المقروء كما قرئ عليه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له في القرآن أي شيء، لا يزيد حرف ولا ينقص حرف، وإنما يؤديه كما سمعه، يؤديه كما سمعه. وقد ضمن الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله سبحانه وتعالى: سنقرئك فلا تنسى. وهذا أيضا من الآيات المرتبطة بماذا؟ بالقراءة. هذه بعض النصوص أيضا نستعجل فيها فيما يتعلق ب قراءة القرآن، أنه عندنا مجموعة من الآيات لها ارتباط بالأداء، لكن نلاحظ أن كل هذه النصوص لا تشير إلى القضايا التفصيلية اللي نريد نصل إليها، لا تشير إلى ماذا؟ إلى القضايا التفصيلية. الآن هل قول سبحانه وتعالى أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا بناء على المفهوم اللي الآن أخذناه من تفسير السلف لهذا للترتيل، هل يمكن أن نقول أنها تدل على القدر الزائد اللي نحن نسميه التجويد؟ طيب، أيضا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، إذا قلنا أنه على ترسل وتؤدة فإنه أيضا لا يدل على القدر الزائد. وكذلك في قول: لا تحرك به لسانك، إنما تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقرأ القرآن كما أنزل عليه، أن يقرأ القرآن كما أنزل عليه. وسيأتينا إن شاء الله في الآثار ما يشير إلى مثل هذه القضايا، أن القرآن له كيفية نزل بها ويقرأ بها. إذا مجموع هذه الآيات، ويمكن أيضا لو استقرأنا القرآن قد نخرج آيات مرتبطة بالقراءة، لا يمكن أن نجد فيها نصا واضحا صريحا يدل على القدر الزائد الذي نتكلم عنه. القدر الزائد هذا إيش هو؟ اللي هو ما يتعلق بالأحكام التفصيلية، أنه المد يمد كذا، النون إذا التقت بالميم كلها كذا، هذه اللي نقصد بها الأحكام التفصيلية. هل هذا متفق عليه الآن؟ في أحد يخالف في هذه القضية؟ يعني واضحة الآن؟ فيها أشكال؟ طيب، لو قال قائل أنه أنت أغفلت أثرا مهما في هذا الباب لأنك تريد أن يعني تؤيد رأيا معينا فأغفلت رأي مهم، وهذه أيضا باب الاستطراد والفائدة، أنه بعض الأحيان الإنسان إذا كان عنده أصلا في ذهنه القضية متخمرة ومنتهية، يعني معلومة إيش أو نتيجة حاصلة ومنتهية، لما يبحث بحث علمي تجد أنه يبحث عن أدلة الرأي الذي يراه ويعرض عن ما يدفع هذا الرأي بأي شكل كان، وهذا طبعا طبيعة الإنسان والنقص فيه. لكن العالم الحق هو الذي يذكر جميع إيش الأدلة ويناقشها، كما أشار شيخ الإسلام لما تكلم في مقدمة في سورة التفسير أشار لهذه القضية، أنه قد يكون الحق في الدليل الذي إيش تركه العلم، والذي يريده الله في الدليل تركه، موضوع ننتبه له فقط من باب الفائدة. فأقول قد يقول قائل، وأنا كنت أتوقع أن واحد يقول لك ما قاله فأنا أقوله الآن، قد يقول قائل الآن في أثر مهم جدا عن واحد من الخلفاء الأربعة في تفسير الترتيل وتركته، فقد روي عن علي رضي الله عنه قال لما سئل عن الترتيل ما الترتيل، قال ها تجويد الحروف ومعرفة إيش الوقوف. فما العمل في مثل هذا الحديث الذي حدد لنا مصطلح أو كلمة تجويد هذه؟ كيف نتعامل مع هذا؟ وخلاص احنا نبغى التحسين هذا، احنا قلنا الآن كل الآيات، احنا قلنا كل الآيات ما تشير إلى هذه القضية لقضية التحسين، نشير إلى قراءة بتؤدى وترسل. هذه قراءة بتؤدى وترسل، التحسين سيأتيها فيما بعد من آثار أخرى ليس من هذه الآثار. لا، التؤدى والترسل طريق إلى التحسين ليس هو نفس التحسين. طيب مين مشكلة ما نختلف على هذا، ذكرتونا الآن حديث علي ماذا نعمل به؟ ها؟ لا لا، قبل ما ينضم المعنى، مو أنتم الآن تعرفون أن الأمة الإسلامية أمة إسناد ولا لا؟ طيب أين الإسناد هنا؟ لأن بنبني الآن قضية علمية وبنحدد مفهوم وبنبني عليه مسائل علم كامل، فنقول هاتوا الإسناد، هل هناك إسناد لهذا الأثر؟ أنا إلى الآن لم أجد له إسنادا. أعلى من أورد هذا الأثر هو الهذلي في كامله، والهذلي توفي سنة 450 وذكره من دون إسناد، فدونكم أو أمامكم هذا الأثر، لعل أحد منكم من يجد له إيش إسنادا وتنقل فيما بعد وصار كأنه أصل. وهذه من إشكاليات هذا العلم، أنهم يعتمدون على مثل هذا الأثر على أنه علي رضي الله عنه قد قال أنه أن الترتيل هو إيش تجويد الحروف ومعرفة إيش الوقوف. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إسناد، لأنه إذا ثبت هناك نأتي ونناقش هذه القضية وما هو مفهومه في ماذا بالتجويد هذا إلى آخره. لكن المقصد أني تركته وأخرته لهذه العلة، وما دام ليس له إسناد فأنا أتوقف في هذه القضية، ما دام نبني عليها مسألة علمية وسنبني عليها علم كامل ولا لا؟ أنا سنبني عليها علما كاملا، ما هي المسألة والله يمكن أن تفهم بغير طريق هذا الأثر، فنقبل مثل هذا الأثر لو كان فيه إشكال. طيب لو سأل سائل وقال، إذا نرجع الآن إلى بعد من اللي نأخذ الآن من الآثار، هل القرآن له لما ينزل له كيفية أداء معينة مخصوصة، أو هو عادي كأي كلام آخر؟ يعني هل يمكن أن نأخذ من الآثار أن القرآن له كيفية قرائية مخصوصة؟ إذا السؤال مواضح قولي مواضح. واضح السؤال؟ نعم. كيف هات؟ لا لا الكلام معلش، وهو نازل الآن، الآن وهو نازل عليه وسلم له كيفية مخصوصة معينة؟ طيب في شيء؟ ها؟ لا ما زال أنا الآن أريد الآن كما أنزل، في عبارة في الحديث عندنا كما أنزل، من أحب أن يقرأ القرآن إيش غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة إيه نعم ابن أم عبد، وفي رواية ابن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل، هنا يدل على ماذا؟ على أن لإنزاله كيفية معينة قرائية. من الذي يعرف هذه الكيفية أو الذي يشبه أو يستطيع أن يقرأ هذه الكيفية القرائية؟ من هو؟ ابن مسعود. يعني اختص ابن مسعود بأنه عنده هذه المزية، من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل. إذن هذه قضية مهمة، لأن دخلنا احنا في الآثار النبوية، هذه القضية مهمة جدا في أن ننتبه أن القرآن له كيفية معينة. ابن مسعود لما جاء إليه رجل وقال له إني قرأت المفصل في ركعة، إيش قال له؟ أهذا كهذا الشعر. جميل، يعني نريد أن نأخذ مفهوم المخالفة. يعني الآن ما هو الكلام الذي كان عند العرب، الكلام العالي الفصيح؟ طبعا في عندنا الكلام الجاري بينهم، وفي عندنا شيء اسمه الخطب ولا لا، وفي شيء اسمه إيش؟ الأشعار. مثلاً كلام العرب كم قسم؟ ثلاثة أقسام: الكلام الجاري بينهم، والخطب والأشعار. هل الآن الخطب والأشعار في طريقة أدائها مثل الكلام الجاري بينهم؟ إذا الخطب لها كيفية معينة، والأشعار لها كيفية معينة في الإلقاء ولا لا؟ طيب، لو أنا الآن قلت لكم، ولأن سنرجع لقضية المشافة لأهميتها، هل نستطيع أن نعرف بالمشافة كيف كان قس بن ساعدة يلقي خطبته الشهيرة: أيها الناس، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت؟ كيف كان يقطع هذا الكلام؟ ما نستطيع ولا لا؟ هل نستطيع أيضا أن نعرف كيف كانوا يلقون الشعر؟ عندنا بعض عبارات لبعض العلماء في أنه يمد الصوت في الأخير أو كذا، لكن ما في مشافة في ذلك بخلاف القرآن. لكن المقصد الآن اللي نريد أن نصل إليه كقاعدة، أنه هل يمكن نقول أن الخطب اللي كانت هي من أجود كلام العرب، والأشعار كان لها كيفية خاصة في الإلقاء أو لا؟ لا كيفية خاصة في الإلقاء. ولهذا ابن عباس لما آسف ابن مسعود لما أراد أن يوازن بين قراءة الرجل، وازنها بماذا؟ فإذا الشعر له كيفية خاصة في الإلقاء يخالفها إيش؟ القرآن. إذا القرآن له كيفية خاصة في القراءة ولا ما له كيفية خاصة؟ خالفها هذا الرجل، ولذا قال له أهذا كهذا الشعر. هل نستطيع أن نستنبط من هذا الأثر أيضا أنه إذا القرآن له كيفية خاصة في القراءة ولا ما له كيفية؟ طيب، ما دام له كيفية خاصة في القراءة، وابن مسعود يعرف هذه الكيفية الخاصة في القراءة كما أنزل، ألا يحسن بنا أن نحاول أن نعرف هذه الكيفية؟ مهم ولا ما هو مهم؟ طيب، إذا مهم أن نعرف هذه الكيفية، نأتي أيضا إلى قضية في هذا الموضوع. لو قال الإنسان الآن أنا أريد أن أقرأ، يقرأ قرآن وأفتح المصحف وقرأ، نعتبر الآن قراءته عبادة أو لا؟ عبادة. طيب، علماؤنا لما تكلموا عن قضية العبادات، هل العبادات عندهم توقيفية أو اجتهادية؟ طيب، قراءة القرآن الآن ما دامت عبادة الآن، وينتقلون أنتم القراءة التوقيفية، وعلمنا أن لها هيئة معينة، كيفية معينة، وعلمنا أن الذي يعرف الكيفية لما جاء إنسان يقرأ عنده قال له أهذا كهذا الشعر، هذه الآن العبادة نحتاج الآن إلى أن نعرف كيفيتها التوقيفية ولا ما نحتاج؟ نحتاج أن نعرف كيفيتها إيش؟ التوقيفية، لأنه ما دامت العبادة التوقيفية فلا يمكن تكون هذه العبادة ليس لها أصول يرجع إليها ويعرف كيف يقرأ القرآن. هل يتصور أنه لا يمكن أن نعرف كيف يقرأ القرآن؟ لابد أن له كيفية معينة. إذن كيف يقرأ القرآن هو الذي نريد أن نناقشه، اللي في النهاية صار ماذا؟ علم التجويد، ما دامنا نقول أنه القرآن إيش؟ قراءة القرآن عبادة. هذه مسألة واضحة. طيب، نأتي الآن إلى حديث أيضا مهم جدا في هذا الباب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن على أربعة، وفي رواية خذوا القرآن من أربعة، وذكر طبعا منهم ابن مسعود. الآن قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن على أربعة، هو يقصدني أنا وإياك؟ من يقصد؟ ها؟ يقصد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال خذوا القرآن من أربعة أو اقرأوا القرآن على أربعة روايتي، يقصد من؟ لا، الآن لما يتكلم، هو يتكلم عند من؟ أنت الصحابة، أنا أبغى تقول الصحابة. أيوة، هو يتكلم مع من؟ مع الصحابة ولا لا؟ هو قال منهم أبي بن كعب ومنهم مسعود، هم أربعة. طب هو لما كان الآن يأمر الصحابة رضي الله عنهم يقول اقرأ القرآن على أربعة، الآن الصحابة عرب ولا مهم عرب؟ عرب، ويسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما يسمعون؟ ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن يأمر من يأخذ القرآن من؟ فلماذا خص هؤلاء الأربعة دون غيرهم، مع فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعثمان أيضا من القراء، وعلي ومجموعة من الصحابة المتقدمين حتى في العلم، وخصهم بماذا؟ بأنه يقول اقرأ القرآن على أربعة. إذن هذا يدل على مزية عند هؤلاء في الإقراء ولا ما عندهم مزية؟ فإذا جاء واحد وقال كل أخي كلنا عرب، كل واحد يقرأ على سليقة العربية، نقول لا حسبك، عندنا دليل، عندنا حديث ينبهنا على إن أنه مع أننا عرب نقدر نقرأ ونستطيعنا نقرأ هذا الكلام العربي، إلا أن هناك مزية لبعض الناس في القراءة. إذا كان الصحابة وهم الصحابة الرسول يقول لهم اقرأوا القرآن على أربعة، خذوا القرآن من أربعة، إذن هناك إذن مزية عند هؤلاء، يحتاج أن نعرف ما هي هذه المزية عندهم، كيف يقرؤون هذا لكي نقرأ عليهم. واضح هذه الفكرة الآن؟ طيب، إذن لاحظنا إذن الآن من هذه الآثار أنه إذن عندنا مجموعة من الآثار فيها إشارة إلى خصوصيات معينة تدل على ماذا؟ على خصوصيات معينة في ماذا؟ في القراءة. هذه الخصوصيات المعينة التي فيما بعد ستجمع لنا فيما بعد وتتحرر عند علماء التجويد ويكتبونها، وإن كان ندى بعض الأشياء التي أيضا سنشير إليها بإذن الله. طيب، نأتي الآن، إذن الآن عرفنا أن الآن القراءة عبادة، والعبادة توقيفية ولها كيفية معينة ولها كيفية في الإنزال، ويعرفها ابن مسعود، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كون الصحابة عربا أيضا قال لهم اقرأوا القرآن على أربعة، وأيضا من باب الفائدة أيضا أن بعض الصحابة تميز وتخصص بالإقراء مثل زيد بن ثابت وغيرهم، وتعرفون سرية القراء مشهورة جدا لأنهم كانوا تميزوا وتخصصوا أيضا بماذا؟ بقراءة القرآن. أيضا من باب الفائدة القراء في الغالب يطلق من مصطلح الصحابة رضي الله عنهم على الفقهاء، لكن أيضا الفقهاء بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها قضية قراءة إيش القرآن، لأن ذهبوا يعلمون الناس الدين هؤلاء الذين قتلوا لسرية القراء. لكن نرجع الآن إلى بعض الآثار الأخرى. أنا أخذنا الإجمال العام أن هناك عندنا إذن كيفية معينة للقراءة، ننظر الآن بعض الآثار الأخرى. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما حكي من قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كان صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، حتى تكون أطول من أطول منها. إذن الآن كان نفهم الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من مفهوم الحديث أنه يقرأ سورة، لنفترض سورة هذه 30 آية وهذه 50 آية، يقرأ سورة بالثلاثين آية وتكون أطول من الخمسين آية، إذن له كيفيتان في القراءة ولا لا؟ له كيفيتان إيش في القراءة؟ يعني قراءة معتادة وقراءة مترسلة اللي قلنا فيها قضية إيش التحقيق اللي سميناها ماذا؟ التحقيق، لأن أطلنا الترتيل والتحقيق اللي بعض مشار مرتبة التحقيق يستدل بهذا، يعني هي عموما هي داخلة في محيط الترتيل اللي هو أنه يقرأ إيه نعم ثم يضيف زيادة في ذلك يسمى إيش التحقيق اللي يكون بتؤدى واطمئنان ووقفات وفواصل في ما بين الآيات وتفهم للمعاني. ما أدري الوقت ها كم ساعة الآن؟ طيب كم نجلس؟ لا عشان الوقت ما إذا طال الوقت خشنه طيب ما يخالف ماشي ماشي. طيب عندنا حديث آخر، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع إلى لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي. زاد البيهقي بإسناد مسلم نفسه قال قال أبو موسى لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. وهذا الحديث الذي ورد مع أمهات المؤمنين، لكن المقصد الآن قول أبي موسى لو سمع لو علمت أنك تسمع لحبرته لك إيش تحبيرا. عندنا أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف صوت أبي موسى الأشعري، قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، إشارة إلى ماذا؟ لحسن الصوت، إشارة لحسن الصوت، لأن تعلمون داود عليه السلام لما كان يقرأ مزاميره ماذا كان للزبور؟ كانت الطير إيش تقف لقراءته من حسن صوته، فالرسول صلى الله عليه وسلم يشبهه بماذا؟ بما أوتي داود عليه السلام. فإذا الآن هذا الصوت الإيش الذي وهبه الله، الصوت الفطري الذي وهبه الله. أبو موسى يقول لو علمت أنك أسمع لزدته إيش لحبرته لك تحبيرا. هذا التحبير الآن زيادة في القدر ولا مو زيادة في القدر؟ زيادة في القدر. إذا كأننا نقول إنه الآن الإنسان هذا معروف ومجرب، خصوصا اللي الله سبحانه وتعالى يبه صوتا حسنا ويقرأ صوته حسن والناس معجبة بصوته، لكن لو أتاه أستاذ وعلمه طريقة القراءة الصحيحة لزاد في ماذا؟ في الحسن، لزاد في الحسن ولا صارت قراءته أفضل وأداؤه أفضل. فإذا قوله هذا يدل على القدر الزائد ولا ما يدل؟ يدل على القدر الزائد. بدنا ندخل الآن في القدر إيش الزائد. قول الرسول صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. الآن لو إنسان قرأ القرآن قراءة مرسلة هكذا يعني من دون أحكام، ولا يقرأ قراءة مرسلة، أو إنسان آخر يحاول أن يجود صوته ويضبط حنجرته ويخرج هذا القرآن إخراجا حسنا بديعا، أيهم الأنسب أو أيهم المتبع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم؟ الثاني ولا لا؟ هذا حديث زينوا القرآن بأصواتكم وقع فيه إشكال مرتبط بالاعتقاد، ويجب أن ننتبه إليه. بعض من ناقش هذا الحديث ناقشه من جهة الاعتقاد، أنه كيف يزين القرآن بأصواتنا والقرآن كلام الله، يعني كلام ذكروا في هذا، لكن هذا في هذا الإشكال يعني ليس بدقيق، بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن نجعل القرآن يعني هذا المقروء حسنا جيدا، أن نجعل هذا المقروء حسنا جيدا. ولهذا نحن لسنا نسمع قارئ ونعجب به وقارئ ما نعجب به، بل القارئ نفسه أحيانا يعجبنا، تعجبنا قراءته، لا إذا قرأ بهذا الشكل يا سلام، وإذا ما قرأ بهذا نقول والله ماشي. إذن هذا تزيين ولا ما هو تزيين؟ هذا هو المراد بهذا الحديث، لو زينوا القرآن إيش بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، هذا هو مفهومه. فلما يقول زينوا القرآن بأصواتكم، إذن هذا يدل على وجود القدر الزاد ولا ما يدل؟ يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى تكلف؟ إذن يحتاج إلى تكلف، إن نزين أهل المقروء بالأصوات. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. تعلمون طبعا الخلاف في مفهوم التغني طويل ما نريد ندخل فيه، لكن الصحيح هنا أن المراد بالتغني هو إيش؟ تحسين الصوت. التغني يحتاج إلى تكلف ولا ما يحتاج إلى تكلف؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى تكلف، يحتاج إلى تكلف. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد إلى تحسين الصوت، يعني تزيين هذا المقروء بألسنتنا، وكذلك ينبه على ماذا؟ على التغني. وهذا الحديث التغني طويل، يعني لو كان إذا كان جاء فرصة لعلنا نشير لبعض الأشياء التي وردت فيه، لكن من أنفس أو من أفضل ما كتب فيه ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وناقش قضية الألحان والتغني بالقرآن، يمكن تراجعوه فيه طبعا كتب أخرى في هذا الموضوع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، رواه أحمد والبخاري والمسلم والنسائي رحمه الله. فلاحظ ما أذن الله، أذن بمعنى إيش؟ استمع ولا لا؟ فإذا الآن ما دام استماع، الاستماع مرتبط بماذا؟ بالقراءة ولا لا؟ شيء مسموع. فقال ما استمع الله، يعني معنى كلام ما استمع الله لشيء مثل استماعه لنبي يتغنى بالقرآن، يتغنى إيش؟ بالقرآن. إذا الآن كل هذه الآثار مرتبطة بماذا؟ بكيفية القراءة ولا لا؟ وهناك آثار كثيرة، لكن نكتفي بهذه الآثار التي تدل إذن على موضوع أو تأصيل هذا الموضوع الذي نريد أن نناقشه. نأخذ نتيجة الآثار نعيدها سريعا. أول نتيجة أنه يمكن نقول أنه ثبت أن هناك قدر زائد على القراءة المعتادة، وأن المسلم مأمور بتحسين صوته وتغنيه بالقرآن ولا لا؟ هذه تعطيه إيش؟ الآثار. نأتي إلى سؤال، من يؤخذ عنه هذا القدر الزائد، وكيف يعرف هذا القدر الزائد؟ من يؤخذ عنه هذا القدر الزائد وكيف يعرف هذا القدر الزائد؟ هذه هي إشكالية إيش علم التجويد. إذن إشكالية علم التجويد، إذا كنا ثبت في قدر زائد فإن نحتاج أن نعرف هذا القدر الزائد وكيف نأخذه. ممكن، لكن قصدي هو كسؤال عام، هو نتيجته كل الدروس التي سنأخذها إن شاء الله لاحقا كلها مرتبطة بهذا الموضوع. طيب، أيضا لاحظنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص بعض الصحابة بماذا؟ بحسن القراءة أو بحسن إيش الأداء، وأنه أمر الصحابة أن يأخذوا. فهذا دل كما سبق قبل قليل أن كوننا عربا لا يكفي في أننا نعرف إيش الأداء التام، الأداء التام للقرآن. من الآثار التي وردت أيضا فيما يتعلق بقضية أخذ القرآن والأثر فيه ضعف، لكن أيضا نذكره من باب يعني الاستئناس به وإن كان فيه ضعف، اللي هو الحديث المشهور عن ابن مسعود أنه كان يقرأ رجلا في قول سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال قرأها مرسلة، فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كيف أقرأكها يا عبد الرحمن، فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال فمدها، يعني مد إيش؟ الفقراء، مد الفقراء. طبعا لاحظ مصطلح مرسلة ومصطلح إيش؟ المد. طبعا هو الآن هذا الأثر نستفيد منه، وإن كان كما قلت لكم نستأنس به، ما هو حجة عشان ما يدين واحد يقول الله هذا الحديث فيه ضعف وفيه جهالة فلان إلى آخره، نعم، لكن من باب الاستئناس به كأحد الآثار الموجودة، وإن كان معنى إيش؟ الآثار الأولى، لكن هذا فيه تفصيل زائد في التنبيه على كيفية نطق لفظ إيش؟ الفقراء، إنه يمد بها، لكن ما مقدار المد؟ هذا ما يشير إليه إيش؟ ما تشير إليه مثل هذه الآثار. أيضا زر بن حبيش يقول قرأ رجل عند المسعود طه لم يكسر، فقرأ فقال مسعود طه وكسر، ثم قال هكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أبغى أسمع منكم إيش معنى يكسر ولم يكسر، نستطيع نعرف المصطلحات، قلت لكم سابقا بيجينا مصطلحات إيش مفهوم الكسر وعدم الكسر عند هؤلاء، يعني تكلم زر بن حبيش من التابعين، ها إيش مفهوم الكسر، إيش مراده، وين ها أيوة أحسن ديش الإمالة، يريد الإمالة هنا، يعني طه قال لم يكسر يعني لم يمل. طيب إذا نلاحظ الآن ابن مسعود يناقش قضايا تفصيلية الآن، هم هو الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كمن جب قرأ ابن مسعود على قراءة من أم عبد، هذا ابن أم عبد الآن يعلم تعليم تفصيلي. نحن نعرف طبعا الآن إن طه فيها وجهان ولا لا، لكن مسعود كيف قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قرأها بالإمالة، فهو يقرأ بما سمع، يقرب ما سمع، فلو اعترض على القراءة الثانية لا يعني ذلك أن القراءة الثانية غير صحيحة، لكن هكذا بلغه وهكذا سمع من النبي فأقرأ بما سمع. ولهذا لاحظ يقول ثم قال هكذا علمني رسول الله، وهذه مهمة أيضا نستفيدها في قول صلى الله عليه وسلم في قول مسعود وقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم، إنه الآن القراءة تعلم، وما الذي يعلم القراءة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما تذكرون في حديث الأحرف السبعة لما حدث ما حدث عندهم عمر وهشام وكذلك أبي لما حدث عندهم ما حدث، قال لما قرأ هشام قال أصوب قراءته، لما قرأ عمر صوب قراءته، وكذلك لما قرأ أبي في حديث آخر أيضا صوب قراءته، قال اقرأوا كما علمتم، يعني لاحظ أن كل قضية مرتبطة بماذا؟ بأن يقرأ كما علم، ما الذي علم؟ الرسول. ولهذا قعد علماء القراءة قاعدة أن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، لا مجال فيها للرأي ولا الاجتهاد، يعني هذه أيضا قررها علماء القراءة، تجدونها في بعض كتب القراءات مثل كتاب ابن مجاهد السبعة، أورد عن بعض التابعين هذه العبارة. هذا أو هذان الأثران يمكن أن أيضا نستأنس بهما في تأصيل تصحيح الأخطاء التي بعض الناس قد يقول هذا تشدد من علماء إيش التجويد، انهم يتشددون في رد القارئ، لكن عدم المبالغة، لكن تصحح القراءة قدر المستطاع، تصحح ايش القراءة حتى ولو كانت مثل هذه الدقائق الصغيرة، فيمكن ان تصحح قراءة من يقرأ على المقرئ. طيب نأتي الان الى قضية الآن مهمة جدا في مرتبطة أيضا بقضية الاعتراض على علم التجويد، نشير إليها إشارة سريعة، أنه الآن بما أنه ثبت عندنا القراءة لها كيفية معينة وهيئة معينة، وأن هناك بعض الصحابة أعرف من بعض في هذه الكيفية والهيئة المعينة، وأن هؤلاء الصحابة قد نقلوا هذه القراءة إلى من جاء بعدهم، وقلنا الآن أنه علم القراءة علم إيش؟ مشافهة ولا لا؟ وأنه يأخذه الآخر عن الأول، يعني مشافهة يأخذ الآخر عن الأول. الآن الذين نقلوا لنا هذه القراءة وهيئات القراءة، يعني كيفية القراءة، نقلوا لنا الحروف وكيفية نطق الحروف، هل يمكن أن نجزئ الآن، نجزئ الأخذ عنهم بأن نأخذ فقط الحروف ونترك كيفية الحروف الهيئة، يمكن أو ما يمكن؟ لا يمكن. إذن الآن لاحظوا أنه الأداء اللي تحسين الأداء مرتبط بماذا؟ بالحرف نفسه، كيف نطق الحرف ينقلونه لنا، وكيف أداؤه نفسه ينقلونه أيضا لنا، يعني هذا الحرف مثلا قل هو الله أحد، هذا الآن مقروء عندنا، لكن هذه الآن عربية نطق عربي، لكن كيف للهيئة أيضا نقل لنا. فأي إنسان يفرق بين نقل الحرف وكيفية وهيئة نقل الحرف يكون فرق بين ماذا؟ بين متلازمين. وهذا قبل قليل قلت لكم أنه لو إنسان قرأ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها، نقول له إيش؟ اكسر على رواية، على إيش؟ مصطلح من؟ زر، على مصطلح زر، لأنه سمى الإمالة كسرا، نقول أمل، لأن هذه إيش؟ تمال. فإذا مجراها صحيحة من جهة العربية، حرف عربي ما في إشكال، لكنه أداء قرآنيا من طريق حفص، طبعا نتكلم احنا الآن أداء قرآني يكون إيش؟ ليس بصحيح الآن، لأنه الصواب فيها إيش؟ الإمالة، الصواب فيها الإمالة. لا يكفي قضية ماذا؟ العربية، ولا يكفي أيضا أننا نقرأها من الرسم فقط. فإذا هناك تلازم بين نقل الحرف وهيئة النطق بهذا الحرف، وهيئة النطق بهذا الحرف. نقف عند هذا عشان الوقت، أنا أتحسس الوقت كثيرا، لأنه إذا طال الكلام ينسي آخره أوله، فعشان يبقى في أذهانكم شيء على قلول قليل نكتفي بهذا. فإذا فيها أسئلة واستفسارات،
والله الشريط موجود ممكن نرجع له. الإملاء يا أخوة الآن صعبة، يعني ما في إشكال، بس إنه لما في إذا في شيء معين نحتاج إملاء ممكن نعيده، لكن كل المعلومات تملى هذا بيكون صعب. جيد. هي طيب. لا حاول إن شاء الله، المعلومات قليلة بحاول إن شاء الله. أما أسوي كل كلامنا على المد والمد نمد إن شاء الله في الصوت، وإذا في أي ذا أطلبوا الإعادة، ما في إشكال. ما بيشكل. من هو أول من وضع القواعد في علم التجويد؟ هذا بيأتي إن شاء الله، خلونا نمشي يعني شيئا شيئا، خطوة خطوة، من التئيات إن شاء الله بإذن الله. سم نعم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إنه يقرأ لكن ما يقرأ، ما يقرأ. ها؟ يعرف القراءة الصحيحة؟ من شو كيف يأخذ القراءة الصحيحة؟ لا، ما تشوفه يا أخي، إذا كان إسناد تقصد إسناد يكتب له أنه كانت قرأت كذا، لا ما أقصد هذا، أنا قصدي أنه يبدو يكون قرأ. حما قضية الورقة هذه ما المقصود، لا ما مقصود الورقة، صار اختلاف مصطلح هنا، دائما نختلف المصطلحات، لا أنا أقصد أنه يكون قرأ على العلماء خلاص، سواء أعطوه ورقة بأنه قرأ ولا ما أعطوه، خلاص ما دام ضبط القراءة انتهينا. نعم. ما هو حكم تعليم التلاوة مع الدليل؟ تعليم التلاوة، التلاوة تعليم التلاوة ما أدري، يعني يحتاج لأنه يذكر فيه حكم، ما أدري، يبدو السائل عنده إشكالية معينة، إذا ممكن بعد الدرس نناقشه. لكن تعليم التلاوة سنة قائمة يعني من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أخذنا الآن في قوله خذوا القرآن على أربعة. لا هو يتكلم عن تعليم التلاوة، ما أدري، رجعنا للمصطلحات أيضا مرة أخرى. الأخ السائل موجود، ممكن صاحب السؤال، ما هو حكم تعليم التلاوة؟ طيب ممكن بعد الدرس إذا يريد يستفصل، ما في بأس. بقي شيء؟ نعم. نجي عليه إن شاء الله، نجي عليه إن شاء الله، نجي عليه، خلونا بس نمشي شوي شوي لما ننتهي. إذا آخر درس أي سؤال ما يسأل هذه بعدين نناقشه مرة، بس على الله ما يزعلون علينا أن قرة بس. سبحانك اللهم وبحمدك، لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. واضح الصوت؟ هذا من اللي يشتكي؟ أهلي بس الميكروفون كذا يسمع، ولا من دون ميكروفون أحسن. طيب نرجع قليلا إلى الدرس الماضي، فلو نستذكر فقط القضايا التي أخذناها لكي نبني بعدها بعض المعلومات عليها. كنا أخذنا بعض الآيات الدالة على الأداء، أليس كذلك؟ طيب لو نذكر الآيات سريعا، إيش اللي أخذنا من الآيات؟ طيب أول دليل، واحد واحد عشان يسمعوا الإخوة، في قوله سبحانه وتعالى أو زد عليه
ورتل القرآن ترتيلا. طيب هذا دليل. والدليل الآخر: لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. والدليل الذي بعده: نعم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقلت لكم هناك آيات أخرى، لكن المقصد هذه يعني أكثر الآيات المتعلقة مباشرة بالقراءة. وإلا لو أردنا أن نستقرأ أو يعني نتوسع في البحث، فإنه أصلا أي آية نصت على عربية القرآن فإنها تدخل في ماذا؟ في الأداء. يعني قول سبحانه وتعالى قرآنا عربيا، معنى أنه إيش؟ المقروء بلغة العرب، فإذن سيتخذ إيش؟ سنن العرب في نطقها، سنن العرب في نطقها، فسيدخل في ماذا؟ في مفهوم القراءة والأداء. يعني قصدي من ذلك أنه لو أردنا أن نتوسع في ذكر الآيات المرتبطة بالقراءة أو الأداء، سنجد عندنا آيات كثيرة جدا. فأي آية نصت على كونه عربيا أو على كونه مقروءا بالمصدر اللي هو القرآن، فإنها ستدخل ضمن هذه الآيات التي تتعلق بالأداء. طبعا أخذنا في أهم آية مرتبطة ب أو أكثر آية ينص عليها علماء التجويد، وهي مرتبطة بالقراءة لقول سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. وأخذنا من الترتيل المراد به إيش؟ اللي القراءة بتؤدة، لأن أصل المادة في لغة العرب تدل على هذا المعنى. فقالوا ثغر مرتل إذا كانت الأسنان بينها إيش؟ يعني فروق، يعني بينها فواصل، فهذا اللي هو الترتيل. فكأن القراءة المرتلة هي القراءة بترسل التي تكون فيها قطع بين ماذا؟ بين الكلمات وبين الجمل. أيضا أخذنا آثار السلف في مفهوم الترتيل، ووجدنا أنه في النهاية يعود إلى هذا المعنى اللغوي الذي ذكرته لكم، وإن كان قد يكون في بعضها بعض زيادات معاني، لكن في النهاية يعني جمهور تفسير السلف يعود إلى هذا المعنى. على سبيل المثال، من قال ورتل القرآن ترتيلا قال بينه بيانا، هذا قول قتادة، بينه بيانا. فذكرت لكم أنه لو كان إنسان يقرأ بسرعة بالهذرمة فإنه لا تتميز الحروف، بخلاف ما لو قرأ بالترتيل فإنها تتبين الحروف. فإذن البيان مراد به إخراج ألفاظه إخراجا سليما، إخراج ألفاظه إخراجا سليما. أو من قال مثل مجاهد ورتل القرآن ترتيلا قال بعضه على إثري بعض، وهذا تفسير على المعنى وليس بيانا للمدلول المطابق للفظ. أو قوله الآخر قال ترسل فيه ترسلا، والترسل هو الأداء بتؤدة. فإذا هذه الآية، وهي يمكن أوضح آية يذكرها علماء التجويد، قلنا أنها تدل مباشرة على ماذا؟ على الترسل والتمهل والتؤدة في القراءة، الترسل والتمهل والتؤدة في القراءة. أما أنها تدل على قدر زائد فهذا لا تدل عليه مباشرة، وإنما يدل عليه آثار أخرى. أيضا مما ذكرناه في نفس الموضوع ونأخذه أيضا سريعا، أن قلنا أن القرآن له صفة مخصوصة في النزول يدل عليها حديث، وهو حديث من أحب أن يقرأ القرآن غضا، أو نعم كما أنزل، غض معنى طريق، نعم. قال فليقرأه على ابن أم عبد بن مسعود. فقول صلى الله عليه وسلم غضا كما أنزل يشير إلى أنه إيش؟ له هيئة وله كيفية خاصة حال إنزاله، وأن الذي يعرف هذه الكيفية أو أقرب الصحابة لمعرفة هذه الكيفية هو ابن مسعود. وكذلك ذكرت لكم أن الصحابة مع أنهم عرب إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أن يقرأ القرآن على أربعة، في قوله خذوا القرآن على أربعة أو خذوا القرآن من أربعة، وهذا يدل دلالة واضحة على أهمية ماذا؟ التلقي، أهمية التلقي، نعم. أيضا أخذنا بعض الآثار الدالة على وجود قدر زائد على التلاوة المعتادة، يعني معنى أن الإنسان قد يكون يقرأ قراءة معتادة من دون تكلف لشيء من التكلفات، وقد يزيد يعني يتكلف القراءة، وليس نعرض بالتكلف والتكلف المذموم، قصدنا هنا بالتكلف هو إيش؟ تحسين الصوت أو تحسين الأداء. أخذنا أمثلة من ذلك. أول أثر أخذناه من قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أحد يذكر الحديث، أيوة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. إذا دل على أن له قراءة، ويعني قراءة يعني بترتيل، وقراءة أعلى من الترتيل، يعني أن في ترتيل وفي ما هو أعلى من الترتيل. واضح هذا؟ إذا المقصود من ذلك أنه كان له إيش وجهان في القراءة من خلال هذا الأثر كما سيأتي أيضا. طيب أيضا قوله في أبي موسى الأشعري ماذا قال؟ إنهم لقد أوتيت، قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا بمزامير داود. هذا في الصحيحين وغيرهما، وفي رواية كما قلت لكم عند البيهقي بإسناد مسلم نفسه زاد فيها قال لو علمت أنك تسمع لحبرت لك تحبيرا. وأيضا ورد هذا نفسه على أنه قاله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو علمت لحبرتهن لهن تحبيرا. فقوله لحبرت لك تحبيرا هذا يدل على القدر الزائد، أنه الآن قراءة ابن موسى المعتادة أو التي يقرأ بها بدون تكلف شيء، وبما لو أراد أن يحسن صوته ويضبط قراءته أكثر فهذا شيء آخر في قول لحبرت لك تحبيرا. أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، فإذا دل على أنه يمكن لإنسان يحسن صوته ويتكلف هذا التحسين. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وهذا الحديث كما قلت لكم حصل نقف عنده وقفة ننظر فيها أقوال العلماء، وإن كان القول الصواب والمتجه في هذا أن المراد بالتغني هنا ماذا؟ هو تحسين الصوت، وليس المراد به الاستغناء بالقرآن، وهو الوجه الآخر ذكره بعض العلماء. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. هذه مجموعة من الأحاديث النبوية فيما يتعلق بالقدر الزائد. وأخذنا أيضا بعض الآثار وإن كان في بعضها نظر كما قلت لكم، مثل حديث أو أثر من مسعود المشهور اللي هو في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أن رجلا قرأها مرسلة للفقراء فقال ما هكذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كيف أقرأك يا عبد الرحمن، فقال إنما الصدقات للفقراء، ومد بها صوته. وهذا الأثر وغيره طبعا يدل على ماذا؟ على أن القراءة سنة متبعة، وهذه قضية مهمة في ماذا؟ في علم القراءة، أن القراءة سنة متبعة. وسيظهر لنا إن شاء الله أنه لا يكفي الرسم في معرفة ماذا؟ القراءة، يعني لا يكفي أن الإنسان يفتح المصحف ويقرأ. ولهذا نهى القراء نفسهم عن الأخذ عن مصحفي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المصحف، يعني الذي يقرأ من خلال المصحف فقط فإنه لا شك لن يحسن إيش؟ الأداء إطلاقا. الذي يقرأ عن المصحف فقط لن يحسن الأداء إطلاقا. ولو تأملنا حال كثير من المسلمين اليوم فالأصل عندهم ما هو؟ القراءة من خلال إيش؟ ولهذا استمع أنت في يوم الجمعة لو جلست أمام بجوار عامي وهو يقرأ، طبعا فضلا عن كسر المرفوع ورفع المكسور إلى آخر هذه قضية، لكن اسمع تجد أشياء إيش من الأخطاء الشائعة المخالفة لصلب العربية، فضلا عن ما هو فوق العربية وهو التجويد كما سيأتي. إذا المقصد من هذا أنه يجب أن ننتبه إلى أن هذه خاصية، يعني خاصية مستمرة ومرتبطة بماذا؟ بأداء القرآن. اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. ولا يوجد حتى في الحديث النبوية لا توجد هذه الخاصية، ولهذا سنأخذ بعد قليل أنه لا يمكن أخذ القرآن بطرق تحمل الأحاديث، ما له إلا إيش؟ طريق إما العرض وإما السماع. يعني إذا الأداء لابد فيه من ماذا؟ من المشافهة، لابد فيه من المشافهة. هذه ميزة في القرآن بالذات. طيب نأتي الآن نكمل بعض الأفكار المرتبطة بهذا الموضوع، ويعني أيضا نحاول أن لا نطيل ونكثر معلومات بحيث تكون المعلومات يعني قليل دائم خير من كثير منقطع، يعني ما نكثر هذه لأن نشوف الموضوع أخشى أنه ما يكفي الحقيقة أن نطيل فيه خمسة أيام. فلعلنا نأخذ بعض الأفكار أيضا إضافة لهذا، يعني في اقتراح أن نضيف درس تطبيقي لهذه الأفكار، فلعلنا إن شاء الله نعمل بهذا.
طيب. www.altayar.com